بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين. ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك عنا آمالنا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم اشف مريضنا، وارحم ميتنا، واحفظ عالمنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدته شهر الصيام، ومع اللقاء السابع بين يدي موضوعنا الذي بدأناه من قبل، والذي عنوانا له بهذا العنوان: رحمات بين يدي سورة الحجرات. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما مضى، فقد وقفنا فيما مضى أمام سورة الحجرات، وعلمنا أنها سورة مدنية، وفرقنا بين القرآن المكي والقرآن المدني، وعلمنا أن معيار التفرقة هو العنصر الزمني، فكل ما نزل من القرآن قبل هجرة النبي عليه الصلاة والتسليم يسمى قرآنا مكيا، سواء نزل بمكة أو بغيرها، وكل ما نزل من القرآن على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة يسمى القرآن المدني، سواء نزل في المدينة أو في غيرها. تكلمنا عن خصائص القرآن المكي وعن خصائص القرآن المدني، وعلمنا أن من خصائص المكي من القرآن التركيز على جانب العقيدة، القرآن المدني التركيز على جانب الأحكام إضافة للعقيدة. من خصائص القرآن المكي قصر الآيات، من خصائص القرآن المدني طول الآيات لأن آيات أحكام. من خصائص القرآن المكي النداء بيا أيها الناس. من خصائص القرآن المدني يا أيها الذين آمنوا، يعني يخصص يميز أهل الإيمان عن أهل النفاق عن أهل الكفر. أما في القرآن المكي كان النداء لعامة الناس، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب. انتقلنا بعد ذلك إلى مناسبة سورة الحجرات لما قبلها من السور، وعلمنا أنها سبقت بصورتين: سورة محمد وسورة الفتح. سورة محمد تكلمت عن نصر الله عز وجل لنبيه على المشركين بالسيف، ثم جاءت سورة الفتح تتكلم عن نصر الله تعالى للنبي محمد ودعوته. فكان من المناسب أن تأتي سورة الحجرات التي تعرفنا على قدر نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتعلمنا الأدب مع النبي، هذا النبي الذي نصره ربه على أعدائه ومكن لدعوته، لابد من توقيره ولابد من تعظيمه. فجاءت سورة الحجرات لتعلمنا كيف نوقر نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. بدأنا بعد ذلك الحديث مع الآية الأولى في سورة الحجرات، وفرغنا من شرحها وبيانها، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، أي لا تخالفوا الكتاب والسنة. فهو أدب مع الله وأدب مع رسول الله. كان هذا باختصار جل ما ذكرناه فيما مضى من لقاءات اختصارا. والآن نشرع مع الآية الثانية من سورة الحجرات. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. النداء يتكرر: يا أيها الذين آمنوا. وكما بينا في الآية الأولى أن النداء بيا أيها الذين آمنوا يذكر لسببين: الأول لبيان أن ما سوف يذكر بعد النداء من أوامر أو نواهي هو من أوصاف أهل الإيمان، فينبغي الحرص على التنفيذ إن كان أمرا أو الاجتناب إن كان نهيا، لأن هذه أوصاف أهل الإيمان. السبب الثاني من النداء بيا أيها الذين آمنوا يعلمنا ربنا أدبا ربانيا وأدبا شرعيا، وهو ينبغي على المخاطب أن يدعو المخاطب بأحب الألقاب وبأحب الأسماء، لأن في ذلك مدعاة لقبول النصيحة، لقبول الأمر، لقبول النهي. وفصلنا في هذا الباب فيما مضى من لقاءات. الآن النداء يتكرر: يا أيها الذين آمنوا. بعد أن رأينا في الآية الأولى حادثة الخيرين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عندما اختلفا في مجلس النبي على تأمير أحد الرجلين على بني تميم، الصديق اختار القعقاع ابن معبد، عمر اختار الأقرع ابن حابس، فاختلفا وارتفعت الأصوات فنزلت الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. كان أدب رباني لهذا الجيل الفريد، جيل الصحابة، وخاصة لكهلي الصحابة أبي بكر وعمر، لدرجة أن من شدة الاستجابة بعدها كان الصديق وكان عمر إذا جلس أحدهما في مجلس النبي يخفض صوته بحيث أن النبي يستفهمه، يعني إذا تكلم مع النبي من خفوت صوته لا يتبين النبي ماذا يريد أن يقول، فيسأله: ماذا تريد؟ أعد. لماذا؟ لأنه تأدب بالآية فبدأ يخفض الصوت. يستمر الأدب، يعني بعد هذه الحادثة ينزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الآية دي يا إخوة لامست شغاف قلب أحد الصحابة من الصادقين، كان خطيبا للعرب وكان خطيبا لرسول الله عليه الصلاة والتسليم. هذا الصحابي يسمى ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه أرضاه. ثابت ابن قيس ابن شماس، هذا الصحابي كان خطيبا النبي عليه الصلاة والتسليم، كان خطيبا مفوها، وكان يلقب بخطيب العرب من فصاحته وبلاغته وحسن منطقه، ولكنه كان جهوري الصوت. دايما الخطباء يتميزون بالصوت الجوهري، صوت قوي. فثابت لما نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال: أنا الذي يرفع صوته فوق صوت النبي، إذن هلكت وأنا من أهل النار. شوف مدى شدة الإيمان. مجرد تنزل الآية يا إخوة، مش إحنا الآن إلا من رحم ربي بنقرأ القرآن كثيرا وكأن القرآن لا يخاطبنا نحن، نقعد نقرأ آيات الوعيد وآيات الوعد وكأن القرآن لغيرنا وليس لنا. لما نقرأ مثلا عن صفات أهل النار وشدة حالهم. أكنك مش أنت، مش أنا المقصود، مع إن أنت المقصود وأنا المقصود. القرآن يخاطبني أنا ويخاطبك أنت، فهذا هو الفارق بيننا وبين ما كان عليه السلف الصالح من أصحاب نبينا رضي الله عنه وأرضاه. ينزل الآية تخاطبه هو، فشوف ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، تنزل بس الآية قال لك فقط أنا اللي بيرفع الصوت، صوته كان إيه؟ قوي. قال هلكت وأنا من أهل النار، وحبس نفسه في بيته. يا الله، تعالوا لنقرأ الحديث عند الإمام البخاري. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت ابن قيس في بيته منكسا رأسه وقال: أنا من أهل النار. يا الله، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلاص قعد في البيت ما خرجش ولم يذهب للنبي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، وقيل سعد بن معاذ ابن عبادة وهو الأصح، لأن سعد بن معاذ كما قال الرواة مات قبل هذه الحادثة، قبل نزول هذه الآية. إذن هو سعد بن عبادة، وهذا من زعماء الأنصار رضي الله عنهم. فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ يعني هل هو مريض؟ ودي يا إخوة مسألة مهمة أوي لازم نتعلمها، أن من صفات نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه كان يتعهد أصحابه، ورغم مشاغله ورغم هموم الدعوة كان إذا افتقد أحدهم سأل عنه. وطبعا ده بيدل أيضا على أن الصحابة كانوا حريصين على الجمع والجماعات، دائما في المسجد مع رسول الله، دائما في الصلوات، بحيث أن النبي ينظر في مسجده، فإذا افتقد أحدهم سأل عنه: أين فلان؟ وأيضا ملائكة الرحمن يعرفون عمار المساجد، فإذا وجدوا أحدهم امتنع عن المجيء سألوا عنه، فإن كان مريضا دعوا له وعادوه، يعني من العيادة أي من الزيارة. فهذا يعلمنا أن يتعهد بعضنا بعضا ونسأل عن بعض. فالنبي سأل: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري، وما علمت له بشكوى، يعني ما سمعت أنه مريض، أنا جاره ولم أسمع أنه مريض. قال: فأتاه سعد، بدأ يسأل عنه لأن النبي سأل عنه، فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية وقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله، أنا صوتي عالي أوي صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. الله أكبر، ولكن من أهل الجنة. وبشره النبي بالجنة في حياته. تخيل بقى الصحابة يرون رجلا يمشي بينهم وهو من أهل الجنة. الله أكبر. قال أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا، فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. الله أكبر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته صلى الله عليه وسلم وما جاء به؟ يشوف بس مجرد رفع الصوت قد يحبط العمل، ما بالنا بمن يرد السنة لرأيه هو أو لفكره هو ويطعن في سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا هذا أمر عظيم، ولقد كان هذا حال الصحابة رضي الله عنهم. فقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه حين جاء عروة ابن مسعود ليبرم مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، طبعا يوم الحديبية عندما قدم النبي وأصحابه لأداء العمرة، وقريش علمت فمنعتهم من دخول مكة، وبدأت المشاورات من أجل عقد صلح. فكان من بين الذين أرسلتهم قريش عروة بن مسعود، وبعد كده سهيل بن عمرو كانت ترسل رجلا رجلا ليتفاوض مع رسول الله. فعروة ابن مسعود لما رأى حال النبي وحال الصحابة حوله عاد لقومه يخبرهم عما رأى، يخبرهم عما رأى من حال الصحابة مع النبي. فماذا قال؟ جعل يرمق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم بعينيه ويتابع. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، يعني أتيت الملوك الأكاسرة والقياصرة، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، يعني إن بصق يحملها تبركا بالنبي. طبعا كان هذا أمام الكافرين إغاظة لهم وبيان لقدر النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن النبي لا يأذن لهم في ذلك، ولكن في مواطن يجوز فيها بعض الأمور لبيان قدر النبي أمام الكافرين أمام المشركين. قال: وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه رضي الله عنهم، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يجدون إليه النظر تعظيما له، يعني لا يستطيع أحدهم أن يدقق النظر في وجه النبي تعظيما للنبي. وده كان حال الصحابة، لدرجة أن أحد الأعراب أراد يوما أن يدقق النظر في وجه النبي، فلما نظر إلى النبي ودقق النظر في وجهه ارتعدت فرائصه عندما رأى شدة جمال النبي ووقار النبي. فقال له النبي: يا أعرابي هون على نفسك، فأنا لست ملكا ولكنني ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، أو كما قال النبي القديد يعني اللحم المجفف، كناية عن التواضع، يعني ما تخاف. فالنبي كان من شدة جماله لا يستطيع أحد أن يدقق النظر في وجهه عليه الصلاة والسلام، هيبة له وتوقيرا وتعظيما رضي الله عن أصحاب نبينا. وما يجدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، ويريد الصلح معكم فاقبلوا. فانظر إلى حال الصحابة وإلى أدبهم في حضرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب تعالوا الآن لنقف أمام مفردات هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا. ذكر العلماء في تكرار النداء عدة فوائد، يعني في الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا، طب لماذا كرر النداء في الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا؟ ما كان يصدر على طول الأوامر والنواهي، خلاص نادينا في المرة الأولى، فلماذا تكرار النداء؟ التكرار له فوائد ذكرها العلماء، ومنها أن في ذلك بيان رحمة الله بعباده، بيان رحمة الله بعباده، ذلك لأن النداء تنبيه للمنادى، أنا من دهلك بنبهك، وده رحمة، في النداء تنبيه للمنادى ليقبل على استماع الكلام ويقبل بقلبه عليه، كما في قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وبعدين يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وبعدين يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. رابعا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يبقى تكرار النداء فيه رحمة، لأنه تنبيه للمنادى، انتبه الأمر عظيم، الأمر جلل، لابد أن تنتبه. فكلما كررنا النداء كلما كان مدعاة للانتباه، وده فيه رحمة. كذلك قول لقمان رحمه الله لابنه مرارا في ثنايا وصيته: يا بني يا بني يا بني. شوف كده وصايا لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعدين يا بني أقم الصلاة إلى آخر بقى، كل ما يجي أموره بأمر يا بني يا بني. فتكرار النداء فيه رحمة وفيه تنبيه للمنادى، آدي واحد. ثانيا بيان أن الأمر في الآية الثانية مقصود أيضا كالأمر في الآية الأولى، فهو من علامات أهل الإيمان فعظموا. يبقى اللي جاي كمان ده من علامات ومن أوصاف أهل الإيمان، فلا بد أن تعظموا ما يصدر بعد النداء من أمر أو نهي. فالنداء هنا إيه؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لماذا؟ ذلك لأنه يدل على قلة الاحتشام وترك الاحترام. لما ترفع صوتك في حضرة النبي بلا حاجة يبقى ده دليل على إيه؟ على عدم الاحترام. لأنه يجوز أحيانا رفع الصوت عند الحاجة إن استفهمك من تكلم، واضح؟ فترفع حتى يسمع قولك، ولابد أن يكون القول ملائما لسماع أو لسمع من تخاطب. وإلا فإن القرآن الكريم حذرنا من ارتفاع الصوت، وشبه ارتفاع الصوت بصوت الحمير، كما وصى لقمان عليه السلام ولده: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فتشبيه قبيح، يقول لك صوتك ما يرتفع زيادة عن الحاجة، خلاص. إذا لما بننهى عن ارتفاع الصوت أي إذا تجاوز الحد. طبعا يخرج من هذا الخطباء، لأن من هدي النبي رفع الصوت في الخطبة، كان كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويخرج من هذا أيضا إن كنت تنادي لبعيد فلابد أن ترفع صوتك. ويخرج من هذا أيضا إن كنت تخاطب ضعيف السمع، فهو لا يستطيع سمعك إلا بمشقة، فمحتاج لرفع الصوت. إنما النهي أن يكون رفع الصوت في مجلس دون الحاجة، دون الحاجة. ولذلك كره العلماء رفع الصوت في مجالس العلم. ما تيجي تتكلم في مجلس العلم تخفض صوتك ولا ترفع صوتك، لأن هذا يتنافى مع آداب مجالس العلم. وقال القرطبي: وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم. يعني كما أن التوقير للنبي في حياته، التوقير له بعد مماته عليه الصلاة وأزكى التسليم. بل ابن كثير ذهب في تفسيره أنه يحرم رفع الصوت أيضا عند قبره، يحرم كما كان يكره في حياته صلى الله عليه وسلم، لأنه محترم معظم حيا وميتا صلوات ربي وتسليماته عليه. لذا من الخطأ من يذهب إلى مسجد النبي للصلاة ثم يمر للسلام على النبي أن يرفع صوته بجوار حجرته الشريفة صلى الله عليه وسلم وبجوار قبره، لأن النبي يحترم حيا ويحترم بعد موته عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا من ضمن النهي عن رفع الصوت في حضرة النبي وبعد موته مقاطعة الحديث ورفع الصوت على من يستدل بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أثناء المحاورة والمناقشة. إن كنت تناقش أحدا فذكر لك حديث النبي عليك أن تنصت ولا تجادل حتى يفرغ من كلام النبي. تجد البعض ما تيجي تذكره بالحديث يروح مقاطعك، ودي مشكلة. يدخل في هذا النهي الشديد: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لما تسمع قال رسول الله عليك أن تنصت بأدب ولا تقاطع، وانتظر حتى يفرغ المتكلم من سد الحديث، ثم ناقش بأدب ودون رفع صوت، ناقش مستفسرا سائلا لا معترضا. وذلك انظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ذكر يوما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أحد أبناء عبد الله بن عمر قال: بل نمنعهم، إنهن يفعلن ويفعل. وذكر بعض مساوئ النساء في المسجد من كثرة الكلام وربما التشويش وربما وربما. فماذا فعل ابن عمر؟ نهر والده نهرا شديدا وغضب عليه غضبا شديدا، بل وسبه وهجره فلم يكلمه حتى مات، لأنه رد حديثا للنبي محمد، وما رده إلا صيانة للمسجد، هو يريد صيانة المسجد. لكن نقول قال النبي انتهت، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ما نمنعهمش، لكن نعلمهن الأدب داخل المساجد، مش تقول نمنعهن. لا، فارق بين إن أنا أرد حديث النبي وإن أنا أوجه اللي داخل المسجد. إذا كانت المرأة مثلا لا تحفظ للمسجد حرمة، نعلمها حرمة المسجد، نعلمها إيش؟ حرمة المسجد. ده اللي بنعلمه دايما. نقول كثيرون مثلا في باب الأطفال في المساجد، فارق بين إن الطفل يحدث جلبة فنعلمه، وفارق بين إن إحنا نمنعه. ما يمنع من المسجد، ما يمنع الطفل، ولكن نقوم بواجبنا في تعليم الطفل آداب المسجد. فدي قضيتان، خلاص. فلما نقول مثلا السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان على منبره يخطب في المسلمين، فدخل الحسن أو الحسين، دخل الحسن والحسين يتكفآن بين المصلين، خلاص كده يوم الجمعة أطفال داخلين، سيدة شباب أهل الجنة وكان صغيرين سنا، ماذا فعل النبي؟ قطع خطبته وترك منبره ونزل فحمل ولديه ووضعهما بجواره على المنبر، ثم قال: إن من أموالكم وأولادكم فتنة. يعني هذا نوع من ابتلاء، ربنا ابتلانا بالطفل عشان يختبرنا كيف نتصرف معه، هل نحتضنه ونربيه في المسجد ولا نطرده. فالنبي يقطع الخطبة من أجل الطفلين، نعم، عشان يعلمنا أن الطفل يمنع من المسجد. الطفل يتربى فين؟ في المسجد. وفي السنة الصحيحة كان النبي يصلي ويحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها حفيدته، فإذا ركع وضعها، فإذا رفع حملها، فإذا سجد وضعها، وهكذا طيلة صلاته. يعلمنا أن الطفل يتربى فين؟ في المسجد، وهو إمام ويحمل الطفل. في السنة الصحيحة النبي كان يصلي فسجد، فأطال في السجود حتى أن بعض الصحابة ظن سوءا، ظن أن النبي قبض، مات في سجدته من طول السجدة على غير العادة. يقول: فرفعت رأسي من سجودي أطمئن على النبي، فرأيت الحسن على ظهر رسول الله، فعدت إلى سجودي. فلما فرغ النبي قال: إن ابني هذا صعد على ظهري وأنا ساجد، فكرهت أن أرفع رأسي حتى يقضي حاجته، لغاية ما يتبسط قوي وينزل براحته أرفع. إذا الطفل يتربى في المسجد. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت أدخل إلى الصلاة أنوي الإطالة، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز رحمة بأمه. يعني النبي يدخل يصلي فريضة جهرية وينوي طول القراءة، أثناء القراءة يسمع طفل بيبكي، يبقى الطفل موجود فين؟ في المسجد. يقول: فأتجوز، يعني أخفف القراءة واركع رحمة بأمه. ما قال لهاش ما تجيبيش الطفل المسجد عشان بيبكي، أبدا، يجي المسجد، لكن نحتضنه نعلمه نبين له أحكام المسجد وحرمة المسجد، واضح؟ ونشجعه أنه يحب المسجد عشان نربي جيلا فريدا. ففارق بين ان احنا نحتضن وان احنا نأدب، ما تمنعش. فلما يقول النبي: لا تمنع إماء الله مساجد الله، يبقى المرأة إن طلبت أن تأتي المسجد لا نمنعها، تأتي المسجد بضوابط الشرع ونعلمها. طب لما تكوني في المسجد أنصتي للعلم، حافظي على الصلاة، احفظي لسانك، لا تخوضي في كذا، لا ترفعي صوتك، نعلمها الآداب، لكن ما نمنع ما نمنع. إذا لا يجوز مقاطعة حديث من يذكر حديث النبي، أدي واحد. فما بالكم من يعترض على حديث النبي؟ تبقى مشكلة، تبقى مشكلة. قال ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمتي حيا، وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه، فإذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به. كلام يكتب بماء العيون، لما تسمع قال النبي عليك أن تنصت، عليك أن تنصت ولا ترفع صوتك على كلام نبيك. فهذه آداب لابد أن ننتبه لها. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يبقى ده في حياته في مجلسه وبعد موته عند قبره أو عند سماع كلامه من أهل العلم وطلابه. لما تسمع قال النبي خلاص انتهت، لابد أن توقر كلام النبي. ولذلك يقول الإمام مالك ابن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة: ما أخذت العلم عن أيوب السختياني إلا بعد أن رأيته إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أغشي عليه، فعلمت أنه يعظم السنة فأخذت العلم على يديه. يذكر بس النبي يوجل، يبكي، يغشى عليه تعظيما للنبي. فالآن انظر إلى حال الكثيرين ممن يردون سنة النبي ويطعنون في هدي النبي، نسأل الله السلام. طيب، هذا بالنسبة لقولي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. طيب، ولا تجهروا له بالقول، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. المفسرون والشراح لهم في هذه الآية قولان: الأول وهو قول الأكثرين أن المعنى إذا خاطبتموه فلا تجهروا بكلامكم رافعين أصواتكم، فيكون معنى لا تجهروا له أي لا تجهروا عليه، واللام بمعنى على، اللام بمعنى على، لا تجهروا له، اللام دي بمعنى على، أي لا تجهروا عليه، لا ترفعوا أصواتكم عليه صلى الله عليه وسلم. كما يقال سقط لفيه، أي على فيه، يقول لك سقط الغلام لفيه، يعني وقع على فمه، فاللام بمعنى على. ومنه قوله تعالى: يخرون للأذقان سجدا، للأذقان يعني على الأذقان، خلاص كده يخرون الأذقان إيه؟ سجدا يعني على الأذقان. وعلى هذا يكون قوله تعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، توكيدا لقوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا قول، وهذا القول لم يرتضه غيرهم، يعني ثل من المفسرين لم يرتضوا هذا القول، إن ده تأكيد لما قبله، لأن التأسيس مقدم على التوكيد، ده له معنى زائد. فقالوا الثاني، أي المعنى الثاني، أي لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا رافعين للصوت منادين له باسمه، ولكن قولوا له قولا لينا فيه توقير وتعظيم. لأن كان من عادة العرب وخاصة الأجلاف منهم إذا أتوا إلى الرسول قالوا: يا محمد اخرج إلينا، فنهاهم الله. لابد إذا أردتم منادات النبي أن تقول يا رسول الله، يا نبي الله، ولا تقول يا محمد اخرج إلينا، فكان ده أدب. ولذلك قال: ولا تجعل، في آية أخرى في سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بل قولوا يا نبي الله، يا رسول الله، وده أدب رفيع، ما تجيش تقول لي يا محمد. وهذا قول سعيد بن جبير والضحاك ومقاتل. وقال القرطبي: أي لا تخاطبوه يا محمد ويا أحمد، ولكن يا نبي الله ويا رسول الله توقيرا لهم. لعلك يحدث عن عندك إشكال هنا في هذه الآيات وفي حديث جبريل عليه السلام عندما دخل على النبي وقال يا محمد أخبرني ما الإسلام. جبريل هو الملك المقرب يدعو النبي بيا محمد. العلماء أجابوا على هذا الباب، قالوا أن هذا كان نوع من التنبيه للحاضرين حول النبي حتى ينصتوا لأهمية الأمر، فجاء بلغة الأعراب، يعني كأنه أعرابي جاي من البادية وبيغلظ أهو يا محمد، يبقى كل اللي حول النبي يعملوا إيه؟ ينتبهوا، ماذا يريد هذا أن يقول للنبي؟ فنبدأ نستفيد مما سوف يقول. خلاص كده؟ يبقى لما قال جبريل يا محمد أخبرني كان من باب التنبيه للجالسين حول النبي. فذلك عمر نفسه عندما وصف الرجل قال طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، كأنه جاء من البادية محدش يعرف. فكان لابد أن يستخدم منهج الأعراب من باب التنبيه، من باب إيه؟ التنبيه. فقال يا محمد أخبرني، فهذا إجابة على الإشكال، عشان لو ورد عندك إشكال كيف الله عز وجل ينهى عن منادات النبي كما ينادي بعضنا بعضا، وعلينا أن نتأدب في حضرته ونقول يا نبي الله يا رسول الله، ويأتي جبريل فيقول يا محمد، يقول لك لا، قال جبريل يا محمد على عادة الأعراب تنبيها للجالسين من أصحاب رسول الله حتى يسمعوا العلم، حتى يسمعوا العلم وما سوف يقال، لأن جاء جبريل بأمر هام، بيان مراتب الدين الثلاث، الإسلام والإيمان والإحسان، فكان لابد من فعل بعض الأحداث في المجلس حتى ينتبه الجالسون حول النبي، وكان منها بقى أسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه، كل الأحوال دي كلها إيه؟ معناها انتبهوا الأمر خطير، الأمر هام، فلابد أن تنصتوا ولا تنشغلوا بشيء آخر، وهكذا. إذن ده كان أدب مهم قوي في مقام النبوة، واحد عدم رفع الصوت على صوته حيا وميتا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثانيا عدم منادات النبي كما ينادي بعضنا بعض، بل نقول يا رسول الله يا نبي الله. ثم قال أن تحبط أعمالكم، يا رب سلم، تحبط أي تبطل، تبطل يا يعني سوء الأدب في مقام النبوة يؤدي إلى بطلان الأعمال، أمر خطير قوي. أن تحبط أعمالكم أي كراهة أن تحبط أعمالكم، يعني هذا تنبيه لكم حتى لا تبطل أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الخطورة يا إخوة إن العمل يبطل وأنت لا تشعر، لأنك إن شعرت تجبره وتتوب وتستغفر، لكن أن يحبط العمل وأنت لا تشعر نسأل الله السلام. ودي القضية الخطيرة جدا اللي بنحذر منها في قول الله تعالى، أيضا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالإنسان يخشى أن يأتي يوم القيامة وهو يعتقد أن أعماله سبب في نجاته فيفاجأ أنها من أسباب هلاكه. لماذا؟ لأنها لم تتوافر فيها شروط قبول الأعمال، وهي بعد الإسلام الإخلاص لله ومتابعة رسول الله. فالإنسان لازم يحتاط ويتحرف كل قول أو عمل أن يكون فيه الإخلاص لله وأن يكون متابعا لسنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقوله أن تحبط أعمالكم كراهة أن تحبط أعمالكم، وهذا كثير في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى في السورة نفسها أن تصيبوا قوما بجهالة، أي كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة، ودي آية التثبت، وهذا ما ينقص الكثيرين منا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا التبين؟ كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقوله أيضا فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، أي كراهة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقوله وأنتم لا تشعرون، أي لا تعلمون. أخطر شيء يا إخوة أن يحبط العمل وأنت لا تدري. لذا أنت في حاجة ماسة إلى النظر في كل قول وعمل، وتعرض قولك وعملك على المنهج، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وترجع دائما لأهل العلم بالسؤال. وطبعا لا تشعرون لما نيجي نتكلم عنها لغة، نجد مثلا علماء اللغة مع مادة شعر هذه قالوا تدل على العلم، تدل على العلم، فشعر بمعنى عالم، بمعنى علم. فقول القائل ليت شعري، وانت بتقرأ كده في بعض المقالات يقول لك مثلا ليت شعري، ايه معنى ليت شعري؟ يعني ليت علمي، يعني ليت علمي حاصل، ليت علمي حاصل. وأشعره الأمر وأشعره به، أي أعلمه إياه، أعلمه إياه. وفي التنزيل وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، سورة الأنعام 109، أي وما يعلمكم وما يدريكم. والمشعر مكان الشعائر، مكان الشعائر، ومنه المشعر الحرام، وهو بالمزدلفة، المسجد الموجود فين؟ في المزدلفة، لأنه من معالم الحج، يعلم به الحج، ده معلم من ضمن الإيش؟ المعالم. ومنه قولنا هذا شعار المسلمين وذاك شعار الكافرين، شعار يعني علامة، علامة على المسلم، علامة على الكافر، له شعار معين. ومنه المشاعر وهي الحواس، المشاعر اللي هي إيش؟ الحواس، لأنها آلة الشعور والعلم. خلاص كده يقول لك فلان ده كله مشاعر، يعني كله أحاسيس، عنده علم، عنده سمع يسمع، وعنده بصر يبصر، وعنده قلب ينبض، وعنده أحاسيس ومشاعر. خلاص بخلاف الجاهل يقول لك ده ما بيشعرش، ما بيحسش، بليد، ما فيش، ما بيتأثر. والشعر هو الكلام المنظوم البليغ، كلام طيب جميل أوي. قال ابن منظور غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية، وإن كان كل علم شعرا كما غلب الفقه على علم الشرع إلى آخره. وأطلق العرب الشعر على ما ينبت على بشرة الحي، لأنه علامة على كمال نموه وهو جنين. شعر لما الطفل يتولد كده يقول لك شعر، نبت يعني كمال نمو، فالشعر دليل على إيه؟ كمال النمو، فيعلم به النمو. طيب يبقى احنا عندنا مسألة مهمة قوي يا إخوة، هي كراهية رفع الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته عند قبره، أو إذا ذكر حديثه وقوله عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نحترم وأن نتأدب وأن ننصت. فالآية تدل على تحريم رفع الصوت على النبي. وطبعا ذكرنا أنه ليس معناه أن رفع الصوت يعني منهي عنه في كل حال، في حالات يجوز فيها رفع الصوت كما ذكرت لك، إن استفهمك من تخاطب صوتك واطي فقال لك يعني علي صوتك، تعلي صوتك، أو إنسان مثلا ضعيف السمع فتعلي صوتك، أو خطيب على المنبر، هدي النبي كان رفع الصوت في الخطبة، كان كمنذر جيش يقول صبحكم ومساكم، في حالات يجوز فيها رفع الصوت. لكن طبعا الصياح الذي يكون بدون حاجة فده شبهه القرآن بصوت إيش؟ الحمير، عافانا الله وإياكم. حتى في الآية قال الله تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فده بيان للتحذير الشديد من الصياح بلا حاجة، لأن أصبح صوتك يبقى شبيه بصوت الحمار، عياذا بك اللهم. ولقد روى البخاري ومسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حضرت رضي الله عنه دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهما، النبي كان في بيته في حجرة عائشة، هما في المسجد طبعا له دين فبيقضيه، يعني ارتفعت الأصوات، ربما المدين مش يعني مش عايز يدفع أو ما عندوش أو كذا، المهم اختلف. إلا حصل النبي خرج من بيته عليه الصلاة والسلام، فخرج إليهما حتى كشف سقف حجرته ونادى كعب بن مالك، قال: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، اتنازل عن نصف الدين خلاص، ما تختلفوش، ما ترفعش صوتك، نص الدين خلاص تنازل عنه لأخيك. الله أكبر. قال كعب رضي الله عنه وأرضاه: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن فقده، خذ النصف الآخر. وهكذا. ليه؟ طبعا لأنه لا يجوز رفع الصوت. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، قال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد لا يجوز رفع الصوت في مسجد النبي، كما قلت لكم النبي يوقر حيا ويوقر ميتا عليه الصلاة وأزكى التسليم. تعال شوف المسلمون اليوم في المسجد النبوي، شوف الأصوات والضحكات وارتفاع الصوت والخناقات كمان، ده بيتخانقوا داخل المسجد، نسأل الله السلام. شوف هنا لما ارتفعت الأصوات عاقب النبي من رفع صوته أن يضع نصف دينه، وهنا عمر مسك رجلين صوتهم يرتفع في مسجد النبي. سألهم الأول: من أي البلاد أنتم؟ من الطائف. قال: لو كنتم من المدينة لأوجعتكم ضربا ترفعان أصواتكم في مسجد رسول الله. يا الله على الأدب وعلى جمال الأدب في حضرة النبي حيا وميتا عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا هو رسولنا الأمين، وهذه منزلته عند ربه، سورة تنزل لتعلم الأمة كيفية الأدب مع النبي وتوقير النبي، وهذا إن دل عش إنما يدل على منزلة النبي وعلى قدر النبي عند ربه جل جلاله. فلابد أن نعظم نبينا ونوقر نبينا ونوقر سنته ونعظم هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.